أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتضاعف الحسنات، وبعفوه تمحى السيئات، فله الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من الخيرات وأنزل من الرحمات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله تعالى به وزرا ويجعله عنده ذخرا. والصلاة والسلام التامان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من اتبعه واقتفى أثره ونهج نهجه إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن تدبر القرآن الكريم، بعد أن تعرفنا في اللقاء الماضي على أهمية تدبر القرآن، ووقفنا عند تدبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام للقرآن الكريم. فإن الحديث عن تدبر القرآن حديث ذو شجون، والكلام فيه له شعب وتفاصيل ومناهج وأساليب، لكن بداية قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة عن تدبر القرآن الكريم، نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. حياك الله شيخنا وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. مرة أخرى حياكم الله جميعا المستمعين الكرام، ودعونا نبدأ في هذه الحلقة المباركة عن تدبر القرآن الكريم لنواصل الحديث عن هذا الموضوع الهام في حياة كل مسلم بإذن الله تبارك وتعالى. بداية شيخنا الفاضل، يعني هناك قول للإمام ابن مسعود الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ أو أن يعني يستلذ بالقرآن كما نزل أو كما أنزل فليأخذه عن ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعرف على معانيهن والعمل بهن. هل هذا التدبر الذي نريد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرة أخرى نتوجه بالشكر الجزيل إليكم أخي الأستاذ حسن وإلى جميع الإخوة العاملين في هذه الإذاعة الوطنية المباركة، ونسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يعينكم دائما على قول الحق وعلى نشر علوم كتاب الله عز وجل. الحقيقة دعني بداية أشير إلى النص الصحيح الذي ورد في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو المقصود به عبد الله بن مسعود
رضي الله.
وهذا الذي قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مع خبرته ودرايته ومعرفته الواسعة بآيات كتاب الله عز وجل، نعم هو كان ديدن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فورد بمثل هذا المعنى العديد من الروايات، بعضهم كان يقول: كنا نقرأ 5 آيات فلا نجاوزهن حتى نعيهن ونعمل بهن. إذن كان ذلك أولا منصب على اتجاهين، والاتجاه الأول الحفظ، الاتجاه الثاني التدبر والتطبيق، وليست القضية قضية مجرد يعني حفظ مجرد. احنا مش آلة، ولا احنا مسجل، ولا احنا سي دي. الآن ما كانش في الزمان سي ديات ولا كان في كمبيوترات، احنا بشر عندنا مشاعر وعندنا احاسيس وعندنا قدرة على الادراك وقدرة على التعلم وقدرة على الفهم، كما عندنا القدرة على الحفظ والاستظهار. ولذلك لا يجوز مطلقا ان يتعامل المسلم مع القرآن على أنه مادة للحفظ فقط والاستظهار، أو مادة للتغني وتحسين الصوت فقط، أو مادة للطرب والاستمتاع بجمال أصوات بعض القراء، أو أنه كما قلنا في الحلقة الماضية يعلق على الجدران أو يقرأ على المقابر. ليس من أجل ذلك نزل، وإن كان كل ذلك مطلوب في آيات كتاب الله، ولكن الأولى هو أولا أن نفهم هذه الآيات، ولا يمكن أن نفهم هذه الآيات إلا بالتدبر في معانيها والتعرف على مفرداتها وما إلى ذلك. الحقيقة ربما كان ذلك يعني سهلا في عهد الصحابة الكرام، ذلك لأن يعني نزل بلغتهم، المفردات كانت بالنسبة إليهم مفهومة إلى درجة كبيرة. والذي نؤكد عليه ما قلناه في المرة الماضية ونؤكد عليه هنا، حتى مع أنه نزل بلغتهم والمفردات كانت معروفة إليهم، لكنه لم يرد أن القرآن قد فهمه كل الناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح بعض الآيات. يعني مثلا لما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي 3 مرات. إذن كأن يعني بعض الناس، طيب نستعد ونحضر ونعد ماذا بالقوة؟ إيش يعني المفهوم القوة هنا أو المراد بالقوة؟ لأن الله تعالى بين العتاد رباط الخيل. طيب القوة يعني إيش؟ إذن القوة البدنية، قوة الإصابة الهدف. والنبي صلى الله عليه وسلم بخبرته العسكرية أدرك تماما أهمية إصابة الهدف عند المقاتلين، ولذلك ورد في ذلك عدة يعني مواضيع في هذا المقام. إذن لم يرد أن أحدا أو مجموعة من الناس قد فهموا مراد الله تعالى في كتابه كله، هذا لم يرد، ولكن كانوا يحاولون خصوصا في الآيات التي تحتاج إلى تطبيق وإلى عمل، مثل آيات سورة البقرة مثلا، في آيات الطلاق، في كذلك في آيات الزواج، في آيات كذلك مثلا في سورة النساء آيات المواريث، كذلك مثلا في سورة الأحزاب مثلا ما جاء على في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، كذلك الآيات يعني التي تتكلم يعني أحكام الأحكام التشريعية. هنا هذه يعني يجب أن يقف عندها المسلم ويطبق ما فيها من أحكام. بعض الناس يريد مثلا يعتبر أن الإسلام هو فقط قطع رأس وقطع إيدين وكذا، ولا يفهم بأن الإسلام هو كل لا يتجزأ، بمعنى أنني وجب علي أن أطبق الآن ما أستطيع. لذلك كما كان يقول الإمام حسن البنا، أقيموا دولة الإسلام في أنفسكم أو في قلوبكم، تقم في مجتمعكم أو في أسركم. إذن هذه هي القاعدة التي كان يسير عليها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الآيات تنزل يحفظونها، إذا كانت تحتاج إلى تطبيق يطبقونها، ليست كل آيات تحتاج إلى تطبيق. الآيات التي فيها أمر يلتزمون به وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآيات التي فيها نهي يجتنبون هذه النواهي، وهذا سهل وهذا مطلوب من الجميع ليس فقط من الصحابة الكرام.
وهذا حتى لا يدخل القارئ أو المسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه.
صحيح، هذا الذي يقرأ القرآن والقرآن يلعنه يتناقض تماما مع ما هو موجود في القرآن. يعني مثلا القرآن يحرم الكذب فتلاقيه فنان في الكذب، القرآن يحرم أكل أموال اليتامى، أموال اليتامى. يعني مثلا بعض أعرف مثلا بعض الناس يعني كان يحسن قراءة القرآن تماما ويقرأ في المساجد وكذا، وهذا موجود حتى الآن، لكنه كان يأكل أموال اليتامى. ماذا يقول الله تعالى عن أموال اليتامى؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن واضح التحريم وهي من الكبائر. يعني مثلا الزنا، لما حرم الله تعالى الزنا، كذلك الربا، الله تعالى أعلن الحرب على المرابي. إذن هناك أوامر واضحة لا تحتاج إلى كبير جهد، وأشرنا إلى ذلك في المرة الماضية، لا تحتاج إلى كبير جهد ولا إلى كثير عناء في التعرف على معانيها، ولكن لا يوجد التزام ولا تطبيق. هذه مصيبة فعلا، يقرأ القرآن والقرآن العنه لأنه لم يلتزم بالمراد من هذه الآيات، بإفعل ولا تفعل، وهي أمور سهلة. يعني احيانا مثلا بعض الايات تحتاج الى بحث، تحتاج الى دراسة، تحتاج الى تعمق لفهم معانيها. هذه الايات التي تحتاج الى ذلك قد يتوقف عندها القارئ ويسأل. والله انا بيجيني بعض الناس بيسألوا عن دقائق الامور يعني، وانا يعني كنت معجب. يعني مثلا جاءني واحد سألني قال لماذا قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ليش؟ مع أن هذه الآية في سورة المائدة وردت في سياق الإشكال الذي وقع بين ابني آدم.
نعم.
إذن قلت له اسمع يا أخي، لو رجعت لورا شوية وربط الآية مع بعضها،
القرآن كان هناك بعضه بعض.
كان هناك نعم. اثنين في الدنيا
نعم.
اللي هو ابن آدم فقط، لما واحد قتل الثاني معناته قتل الناس جميعا، ما ضلش حد في الأرض. والدنيا يعني انبثقت من آدم. الله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذا نحن خلقنا من نفس واحدة، حواء من آدم ثم كل البشر من حواء وآدم.
نعم.
وهكذا ابناء آدم كانوا هم وحدهم في الدنيا، ثم لما قتل الأخ أخاه قتل من في الأرض جميعا. إذن أنت عندما تقتل النفس كأنك قتلت من في الأرض جميعا، كما حصل في جريمة ابن آدم.
وهذا هو حقيقة التدبر والتمعن في كتاب الله تبارك وتعالى. شيخنا الله تبارك وتعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. علاقة التدبر بقيام الليل؟
والله أخي الكريم، شوف يعني قيام الليل حقيقة كما ورد في الحديث هو شرف الأمة. والله تبارك وتعالى قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك السبيل. هذا كان كذلك المقصود به قيام الليل. ولكن يعني قيام الليل الجميع ربما مقصر فيه، له مذاق خاص، له متعة خاصة، له رونق خاص. الذي يقرأ القرآن في الليل ويتدبر فيه سيفتح الله تبارك وتعالى عليه. يعني أن الله تبارك وتعالى هذا كلامه، والله تبارك وتعالى يفتح على عباده ويكرمهم بهذا الكلام. كلما تقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر كلما فتح الله تعالى عليه من مفاتيح هذا الكتاب ومن علومه ومن كنوزه. ولذلك الذي يريد أن يقيم الليل قياما حقيقيا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقرأ وأن يتدبر فيما يقرأ. يقف يعني عندما يقرأ الآية يتأمل فيها. يعني مثلا عندما يبدأ بقراءة أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يقف هنا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أتى بالفعل الماضي. الآن هو يعني يجب أن ترتجف فرائصه، ترتجف أعضاؤه، يدق قلبه، يخاف من الله تبارك وتعالى وهو في جوف الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يظهر أثر قيام الليل. قيام الليل دليل على الإخلاص لا يراه الناس، قيام الليل دليل على القرب من الله سبحانه وتعالى، قيام الليل دليل على التقوى لله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن بقيام الليل ذلك يكون قيام الليل يعني مفرغ من مضمونه، مع أن قيام الليل بأي شكل من الأشكال فيه قيمة وفائدة عظيمة. حتى لو كان بالفاتحة وحدها فيه فائدة وقيمة عظيمة. أن يصلي ركعات ولو بالفاتحة له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن أن يقرأ القرآن بتأمل وتدبر في جوف الليل ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم هدف من، وهذا أعظم غاية من غايات التدبر في كتاب الله في قيام الليل.
فتح الله عليك شيخنا. نأتي إلى موضوع مهم جدا وهو من الأهمية بمكان، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. شيخنا، يعني علاقة التدبر بكتاب الله تبارك وتعالى بحل كثير من المشكلات المعاصرة، خاصة أن اليوم في هذا الوقت الذي نحياه أصبحت مشكلات حياتنا المعاصرة متفاقمة، أصبحت سلسلة لا تنقطع. علاقة التدبر بكتاب الله سبحانه وتعالى بحلول، بإيجاد حلول لهذه المشاكل.
أحسنت، يعني هذا الصراحة هو الموضوع الأهم في كل هذه المجموعة الطويلة الواسعة من الحديث حول هذا الموضوع. الحقيقة عجبني مرة برنامج على إحدى الفضائيات، وهو برنامج قديم وأنا أتمنى أن يعاد، يعني في الحقيقة بثوب جديد وبآلية جديدة.
نعم.
حلول المشاكل أو حل المشكلات عن طريق تطبيق أو إسقاط الآيات على الواقع، إسقاط الآيات على الواقع أو التعامل مع الآيات بطريقة عملية. خلينا ناخدها التعامل مع الآيات بطريقة عملية. هذا الأمر يحل كثير من المشاكل.
نعم.
بدون محاكم ولا قضايا ولا لجان إصلاح ولا أي حاجة. يعني على سبيل المثال لو أخذنا مثلا آيات الميراث على سبيل المثال، لما يعني نقرأ قول الله تبارك وتعالى في آيات النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجبنا هذه الآية وطبقناها على الواقع، تحللنا كل المشاكل
بالضبط
على طول فورا، لا تبقى عندنا مشكلة واحدة. لو كملنا كذلك في آيات التوزيع مثلا، في آيات توزيع كم هو نصيب الولد، كم هو نصيب الأب، كم هو نصيب الأم، كم هو نصيب البنت أو البنتين، هذا بتحللنا مشاكل كثيرة، قضايا محلولة وسهلة. لو رجعنا إلى الخلف قليلا في سورة البقرة، يعني مثلا في آيات الطلاق ستجد تفصيل واسع في آيات الطلاق، يعني لك أن تتدبر، مجال التدبر الآن. لو تدبرنا مثلا في آيات الطلاق فصلت في الطلاق أكثر مما فصلت في الزواج.
نعم.
بل أصلا لا يوجد تفصيل في الزواج، لا يوجد هناك التفصيل في الزواج. يعني الآيات في الزواج وردت في سورة النور مثلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، انتهى الموضوع، خلصنا من موضوع الزواج. في الحديث: إن جاءكم من ترضون دينه. لكن في موضوع الطلاق بدأ بالإيلاء: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا. الآلاء اللي هو اليمين اللي كانوا يحلفوه في الجاهلية. انتقل إلى يعني مثلا هنا في موضوع الإيلاء، لو أسقطنا آية الإيلاء على الواقع، لو حلف واحد على زوجته وردنا أن نطبق هذا الموضوع بتحل لنا مشاكل كثيرة. لو انتقلنا مثلا الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، هذه تحل لنا مشاكل كثيرة، مشاكل واسعة لا حصر لها. لو انتقلنا ولك أن تلاحظ أن آية الرضاع جاءت في وسط آيات الطلاق: والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لك أن تتخيل. وطبعا هي أكيد أنها تحل مشاكل بين الزوج والزوجة، كم ترضعه وكذا، والمشاكل الزوجية والخلاف حل القرآن. لو جبنا الآية وأسقطناه واتفقنا تعالوا نطبق يا جماعة الآيات تحللنا مشاكل كتير.
نعم.
اختلفنا بنرجع على كتب التفسير أو للأحاديث التي شرحت، يعني آيات العدة مثلا، آيات عدة المتوفى عنها أو عدة الحامل أو عدة الحائض أو عدة يعني آيات تحل لك الكثير من المشاكل، كل المشاكل تحلها. ولذلك يعني لو تأملنا هذه الآيات وقلنا يا جماعة تعالوا نسقط هذه الآيات بالأمر على واقعنا، شوف كم مشكلة ستحل. يعني مثلا أنا بتجيني مشاكل أقول لهم يا جماعة على شرع الله، ليش نغلب حالنا ونجع راسنا، مع أن شرع الله عز وجل بحل لنا المشاكل
وواضح
بكل وضوح.
نعم.
بكل وضوح. يعني مثلا آية سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا لو وقفنا هنا كان مشكلة كبيرة، لو
أصبحوا أعداء. نعم.
خلص عدو لكم فاحذروهم، إذا بدها تصير العلاقة بين الوالد وأولاده وزوجته
معاداة،
علاقة متوترة.
نعم.
وعلاقة خشنة، وكل واحد حذر من الثاني وبيطلع على الثاني بعين الريبة. ولكن كمل الآية: وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم.
الله.
لك أن تتخيل حلت لنا المشكلة. إذن في مشكلة بس مع البعض مش مع الكل.
نعم.
لكن هذا البعض اللي عنده مشكلة نتعامل معاه مع العفو والصفح.
نعم.
إذن أسقطت هذه الآية على الواقع تحل لنا مشاكل كثير.
وهل هذا ما تفضلت به يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة؟
طبعا.
نعم.
طبعا طبعا. يعني خذ عندك مثلا الآية المعروفة عند الجميع اللي هي آية الخبر، لما يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. كم مشكلة حصلت بين الناس بسبب كلمة وصلت واحد يعني نمام
سوء الظن
أوصلها واحد نمام أوصلها من واحد لآخر، كم مشكلة حصلت كثيرا، أو ظن على رأيك أنه واحد والله قال عني هو مش قايل. طب اتأكد يا أخي اتأكد، ولذلك فتبينوا، والقرآن لما قال فتبينوا من باب الحجة وإثبات الحقيقة التثبت كما ورد في قراءة تانية، أن تصيبوا قوما بجهالة، وطبعا هذه الآية لها سبب نزول واضح. أيضا الآيات آيات القتال،
ولا تقربوا الزنا ولا
نعم نعم, نعم. ولكن يعني يعني إحنا بنتكلم يعني إذا بنتكلم مثلا في سورة النور
نعم.
في آية مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. طيب كلمة تستأنسوا تحتاج إلى تدبر وحدها، قف عند كلمة تستأنسوا، ما معنى الاستئناس هنا؟ ما قال حتى تستأذنوا أبدا، مع أنه يريد الاستئذان لكنه يريد الاستئذان وزيادة، والاستئناس هو إزالة الوحشة. يعني أنت حتى تطمن حتى الناس يعرفوا، مش يا ساتر وتدخل ما يلاقوك إلا في نصف من الناس، لا لم تزل الوحشة، لم يتحقق الاستئناس الحقيقي، أنت استأذنت لكنك لم تستأنس. شوف التدبر وين بودينا. لو جبنا هذه الآية أسقطناها للواقع تحل مشاكل كثيرة. كيف حلت مشاكل المجتمع الجاهلي الذي نزل عليه القرآن؟ بالقرآن. المجتمع الجاهلي
وهو مجتمع جاهلي أشد منا بكثير.
بكثير.
نعم.
أشد منا بكثير. حلت كل مشاكله بالقرآن. يعني كان الرجل يدخل على دار قرايبه ولا دار جيرانه، ها أنا قد دخلت، ولقوه في نصهم قاعد في نص الدار، ها أنا قد دخلت وخلص ويجلس. الرجل الذي كان ينظر إلى المرأة فأصاب رأسه عمود، هو بتطلع عليها وين مطروح وراها بعينه، فأصاب رأسه شج رأسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لك أن تتخيل مثلا آية سطر العورات في النساء في سورة النور، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أخي هذا دستور، هذا منهج. التدبر وإسقاط هذه الآيات على الواقع وتطبيقها وتنفيذها ستحل الكثير من المشاكل، بل كل المشاكل ستحل بلا استثناء. إيش إحنا عندنا مشاكل؟ يعني الدين معاملة، القرآن مليء بقواعد المعاملة السليمة، القضايا الاجتماعية، القرآن مليء بحل القضايا الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية الخطيرة والحساسة. إذن لو أسقطنا هذا القرآن على الواقع لحلت الكثير من القضايا والكثير من الإشكاليات. يعني لما رب العالمين، أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى مثلا على سبيل المثال بين مثلا حد القتل، حد السرقة، حد الزنا. حد الزنا آية النور أول ما بدأت، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، أول آية. شوف تخيل أنت يعني عبارة خطيرة، سورة أنزلناها وفرضناها بعد مباشرة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله. يعني آية خطيرة. إذن طب هو الجلد رادع؟ الجلد رادع
أبدا،
مش الرادع الجلد، الجلد مع الفضيحة. يعني مرات بعض الناس بيجتهدوا بيقولوا يعني بدنا نستر على الناس وكذا، لا هي الفضيحة المقصودة، لأن الفضيحة عقوبة أكثر من الجلد. يعني لو أنت جبت اثنين زنايا واعترف أو شهود وجلدتهم داخل مركز شرطة ولا داخل مقر نيابة ولا محكمة وبروحوا بكملوا مشوارهم عادي، ولكن الفضيحة هذه يعرفوا أهلها وتنفضح، وهذه يعرفوا أهل وينفضح وينعرف في المجتمع. الفضيحة نفسها رب العالمين قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن الآيات إسقاطها على الواقع عمليا هي التي تحول. لماذا نزل القرآن؟
نعم.
لماذا نزل إذا لم نتدبر ولم نطبق هذه المعاني ونسقطها على الواقع لنحل بها الكثير من المشاكل؟ إذن حياتنا لن تستقيم.
جزاك الله خير. إذن القرآن كريم منهاج حياة،
فيه كثير الحقيقة.
وموضوع صراحة تطبيق وإسقاط الآيات على الواقع وعلى المشكلات يحتاج إلى حلقات وليس حلقة
تمام
واحدة
تمام.
شيخنا الفاضل تمام. بحكم أن القرآن الكريم هو علاج لمشاكلنا الاقتصادية الاجتماعية وجميع المشكلات التي كانت في الجاهلية كما تفضل الشيخ.
يعني من نعم. من يعني كنموذج آخر في هذا الموضوع فقط يحضرني
نعم.
مثلا في تحريم لحم الخنزير
نعم.
لما الله تبارك وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله لحم الخنزير. يعني أحد الخبراء الأجانب في فيديو جديد يرى الآن يعني يروج بين أبناء الحركة الإسلامية وهو فيديو رائع جدا. هذا الرجل هو من المدمنين على أكل الخنزير.
نعم.
ماذا يعني ماذا بدأ يشرح عن الخنزير أمام جمهور عريض من المثقفين؟ بدأ يتكلم كيف الخنزير يأكل القاذورات ويأكل أولاده ويأكل الجيف ويهضم الطعام في 4 ساعات، فلا يمكنه التخلص من الأمراض والجراثيم الموجودة، فتدخل هذه الجراثيم بالامتصاص إلى اللحم وإلى الدهون داخل جسمه. وبدأ يقارن بين البقرة مثلا أو الغنم ولحم الخنزير، كيف أن البقر تأكل الأعشاب الطاهرة ثم تهضم في 12 ساعة أو في 24 ساعة ثم ينقى لحمها تماما. إذن واضح جدا إسقاط هذا الأمر على الواقع، يعطينا إشارة إلى أن الله تعالى الذي حرم يحرم ما يضر، وإذا أباح ما يفيد.
ولحكمة يقتضيها ربنا سبحانه وتعالى، أحيانا هذه الحكم شيخنا الفاضل ربما النبي صلى الله عليه وسلم بينها ووضحت لكل مسلم ولكل متدبر، وأحيانا هناك حكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
يعني لها أسرار عند الله عز وجل.
صحيح.
طيب هناك بعض المشاركات يبدو معنا شيخنا الفاضل، طولنا عليهم إن شاء الله تعالى يكونوا معنا الآن، ونذكر طبعا بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة أو حب المشاركة معنا في هذا الموضوع المهم، موضوع تدبر القرآن الكريم، عليه إلى الاتصال بهواتف الإذاعة 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبو صعيب، أنت وضيفك أبو مروان أبو راس النائب في التشريع.
حياك الله، من معنا بداية؟
أبو علي.
حياك الله أبو علي، تفضل.
يا أخي ولدي، في ناس ألقوا الله سبحانه وتعالى توفوا لهم 50 عام وما قسموه في التلتة لخدها مشروع استثمار خوته 50 عام. هل صار بني جلدتنا سرنا من التلبيب وتلبيب منا؟ هل ملك الغرصة فينا سرنا زي ملك الغرصة فينا كان الموال للروم الحين سرنا موالين للقفرة؟ بدنا جواب شافي لملك الغرصة فينا.
حاضر الشيخ أبو علي.
والله عليه وسلم لما بعت الرسول تبعه ملك الغرصة فينا قد راسه بالسيف وقدد الوسيطة، بدي التعريف.
تعريف على إيش؟
تعريف عن ملك الغرصة فينا.
ملك الغرصة فينا؟
مركز
خصاصيني.
أيوة.
نعم. طيب حياك الله أبو علي، شكرا لسؤالك. طيب إن شاء الله حنكون في نهاية الحلقة شيخنا الفاضل حتى نستكمل هذا الموضوع المهم، موضوع تدبر القرآن الكريم. شيخنا الفاضل، هل من قواعد، هل من مفاتيح، هل من وسائل معينة ينبغي للمسلم أن يسير عليها حتى يصل إلى لذة التدبر مع كتاب الله تبارك وتعالى؟
أخي نعم، نحن أشرنا إلى ذلك في الحلقة الماضية.
نعم.
الآلة الأولى هي القلب، يعني يجب أن أكون القلب حاضرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا
مستورا
وجعلنا على قلوبهم
أكنة
أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. خلينا نتدبر في هذه السياق الآيات هذه من سورة الإسراء في كلمة إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذه الآية وبعض الآيات كانوا يقولون يفرق بين المرء وزوجه، وكذلك يعني كانوا يخافون على صبيانهم وعلى أبنائهم من أن يستمعوا لهذا القرآن. تأثير، هناك تأثير لهذا القرآن حتى على من لم يؤمن به.
نعم.
وأنت تعلم أن 3 من قريش الذين كانوا يذهبون إلى حجرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويجلسون دون أن يعلم أحدهم بالآخر ويستمعون القرآن، جذبهم شد من القرآن، خطف لبهم، استولى على عقولهم وقلوبهم، فكانوا يجلسون وفي الطريق في الصباح، تخيل طول الليل قاعدين بيسمعوا قرآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الليل، وهم راجعين في الصباح يقول الواحد منهم للآخر لو رآكم عبيدكم وإماءكم لا قالوا وقالوا عنكم، فتعاهدوا ألا يعودوا. مرة الثانية قال كل واحد منهم كان يقول إذن أنا أذهب وأنا أستمع وغيري لم يأتي، ويعود 3. إذن ثلاث مرات في ثلاث ليالي فعل هؤلاء الثلاثة من كبار قادة قريش أنهم ذهبوا يستمعون القرآن ويتعاهدون ألا يعودوا، لم يستطيعوا مقاومة جاذبية هذا القرآن إلى عقولهم وقلوبهم،
وهم على الشرك،
وهم على الشرك بطبيعة الحال. إذن هناك أولا تأثير ذاتي لهذا القرآن على النفس، حتى النفس غير البشري وأنا غير المؤمنة. أنا سأذكر لذلك مثلا بسيطا حصل معي في سابق العهد والزمان. بقيت في اليونان فترة 4-5 شهور، وكنت أذهب إلى سكن بعض طلبة من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، ندعوهم إلى الصلاة وأن يأتوا معنا ليصلوا الجمعة وما إلى ذلك. فطلب أحدهم طلب أن يزورني، وكان عنده زوجته أو خطيبته أو ما بعرف، فقال يريد تريد أن تسألك عن الإسلام. فجاءت وبقيت معه هو وخطيبته والشاب المرافق معي أكثر من 3 ساعات وهي تسأل وأنا أوضح لها بعض الأمور. في النهاية تأخر الوقت وأنا كنت أريد أن خلص يعني أغادر الجلسة، فقلت لها استمعي أنا سأتلو عليك. طبعا هي لا تفهم أي كلمة من اللغة العربية، اثنين كانوا يترجموا لها، يسمعوا مني وترجموا لها. قلت لها اسمعي أنا سأقرأ بعض القرآن وحتى الآن خلص أريد أن أمشي. فقرأت عليها آيات من سورة الحاقة بالترتيل، وأنا كنت أقصد الترتيل بالذات، هذا هو القرآن، هكذا نزل القرآن، اسمعي ماذا يقول القرآن. فكنت أنا أقرأ وهي تبكي، هي مش فاهم أي حاجة ولا كلمة، كنت أقرأ وهي تبكي، فتركتها تبكي ومضيت إلى حل سبيلي. إذن القرآن له جاذبية، القرآن له تأثير، القرآن له وقع على النفس، له وقع على القلب حتى غير المسلمين. المسلم يفتح قلبه فيدخل القرآن، والكافر يغلق قلبه حتى لا يدخل القرآن ولا يتأثر به أو لا يؤمن وهو لا يريد أن يؤمن حقيقة. إذن أولا القلب يجب أن يفتح هذه الآلة حتى يدخل تأثير القرآن على القلب. ثم إن كان عنده، أنا أنصح بطبيعة الحال وأنا لازلت أفعلها، أنا أنصح كل من يريد أن يقرأ القرآن يقرأه وعلى هامشه تفسير ولو ببعض ببيان بعض المفردات. أنا أنصح، ولذلك أنت تقرأ، هل أنت تفهم كل ما تقرأ؟ إذا كنت لا تفهم كل ما تقرأ إذن كيف تقرأ؟ لو وقفت عند آية، أم أنك لا تتدبر أبدا؟ هذه مشكلة. يعني لما يكون عندك قرآن وعلى هامشه تفسير سريع بمعاني مفردات، وجئت لآية من الآيات أو لمفردة أو لكلمة تريد أن تفهم معناها أو تتدبر فيها، ستجد المفردة بجوارك مباشرة فتفهمها. إذن لابد،
وهذا ما كنت أود أن أسألك الشيخ من الفضل في نهاية الحلقة حول أفضل كتاب تفسير يعني تنصح لكل من أراد أن يتدبر القرآن الكريم.
نعم، هو في الحقيقة أنا الآن لا أتكلم عن التفسير،
نعم،
أنا أتكلم عن التدبر فقط.
نعم،
يعني مثلا تستوقفك مثلا كلمة وفاكهة وأبا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، إيش الغلبة؟ طب أنت عارف إيش الغلبة؟ الأبا أنت عارف إيش معنى الأبا؟ طب لما يكون عندك كتاب بيان مفردات ستفهم هذه المعاني
ولو ميسر.
نعم، مفردات، أي كتاب مفردات موثوق به، يعني
لا نريد كتب التفسير أخرى المتخصصين، يعني
الجلالين مثلا، يكفي كتاب الجلالين،
جيد،
جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى، هذا كتاب معروف. أنا لا أدعو إلى الاقتصار على الجلالين فقط عندما تتلو القرآن، عندما تقرأ القرآن، عندك حزب يومي، عندك جزء يومي، تقرأ جزء، تقرأ حزب، تقرأ جزء ونص، تقرأ جزئين، اقرأ وبهامش النسخة التي تقرأ منها بعض المفردات، تفسير بعض المفردات، بيان بعض المفردات، هذا سيعينك على التدبر ويوضح لك المعاني ويجعلك عندما تقرأ تحاول أن تفهم ماذا تقرأ. إذن هذه وسيلة سهلة ووسيلة بسيطة، ويجب على كل من يقرأ القرآن أن يتعامل معها.
جي. شيخنا الفاضل، هناك سؤال يتردد دائما، مع أن هذه الفضيلة للتدبر والفضيلة لتلاوة القرآن الكريم عظيمة، لكن أي الأمرين ترجح عند الإنسان، هل أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم ولو على حساب التدبر، أم يتدبر ولو على حساب قلة التلاوة؟
أو الأمرين. أو الأمرين ليس معا، أو الأمرين كلاهما. الحقيقة أنا يعني مر علي بعض سيرة الصحابة أنه كان يقرأ بتدبر سريع، ولا يعقل أن تقرأ بلا تدبر مطلقا.
بالضبط،
كان يقرأ ويكثر القراءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة، في نعم. في القيام في احدى المرات
خاصه في رمضان ونحن ايام قادمه يعني
هل نعم. هل يعني كان هناك تدبر 100%؟ لم يكن هناك تدبر 100%. اذا هناك استمتاع بالقراءه، هناك استمتاع بالنظر، هناك استمتاع بالتدبر، امر اخر. احيانا اذا كانت يعني كميه القراءه عدد الايات يعني على قدر حزب مثلا، يعني تقرا بهدوء بترتيل ولو كان الترتيل على طريقه الحدر، وتتامل في بعض المفردات وتتامل في بعض المعاني، هذا 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 اسلوب. اما اذا كان هناك تدبر وتعمق وايات تحتاج الى وقفه طويله، اذا هذا لا ينفع ان تقراه في مع القراءه السريعه مع الترتيل الذي هو للاجر. يعني هناك الترتيل للاجر وهناك الترتيل للتدبر والتأمل وتفحص المعاني والفهم العميق وما إلى ذلك، هذا أمر آخر. يعني هناك
يعني ممكن يمكن تخصيص نعم. وقت للتلاوة وممكن تخصيص وقت نعم. للتدبر
نعم.
مثلا
نعم، ولذلك نعم. أنا قلت الأمرين ليس معا،
ليس معا، ليس
الأمرين معا. يمكن أن يقوم بالأمرين
في كل وقت.
يعني بعض نعم. الأحيان أنت وأنت تسمع القرآن تقف، ما هذه الآية؟ وفعلا تذهب مباشرة، أنا كنت بالتفسير تبحث عنها، ماذا يقول الله هنا؟ وكأني أول مرة. أنت تعلم أنه عمر بن الخطاب عندما كان يتفقد شوارع المدينة
نعم.
وسمع رجل يقيم يقرأ. الليل ويقرأ قول الله تعالى في سورة الطور ويقول بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عمر بن الخطاب نزل عن الدابة وأسند ظهره إلى بيت الرجل واقشعر بدنه، صار عنده صار قشعريرة، حملوه على بيته خايف مرعوب مذعور مرتجف
من آية
فقط. لما وصل قائل هذه الآية وبقي شهرا كاملا يعوده الناس بزوره هو مريض
وليس به مرض
ومش عارفين من إيش مريض، هو مريض خايف، هو مرعوب من الآية، مرعوب من الخاتمة، مرعوب من النتيجة،
وهو أمير المؤمنين.
تخيل أنت أن التدبر ماذا فعل. ولذلك نحن إذا تدبرنا سنصل إلى تأثير واسع جدا يغذي فينا هذا الإيمان. وكما قلنا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
طب شيخنا الفاضل، يعني قبل انتقال نهاية الحلقة لأن الوقت يبدو دهمنا بسرعة، ثمار، هل من ثمار للمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى؟ وهذه الثمار كيف تنعكس على حياة المتدبر؟
يعني بمجمل ما قلنا
نعم.
يمكن للمتابع لما قلناه يستخلص هذه الثمار، لأن في معظم النقاط التي ذكرناها هي تتضمن هذه الثمار. يعني من بين هذه الثمار تغذية الإيمان، زيادة الفهم، زيادة التقوى الله عز وجل، الخوف منه، كذلك انعكاس على السلوك، التدبر ينعكس على السلوك، يقوم السلوك، انعكاس على اللسان، يقوم اللسان. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى كما يقول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تخيل هذه الآية ماذا فعلت بإحدى النساء اللي معروفة قصتها، أنها كانت لما قرأت الآية أقسمت ألا تتكلم إلا بالقرآن خوفا من أن تنزلق بها كلمة هنا أو كلمة هناك. إذن انعكاس على اللسان، يقوم اللسان. التدبر كذلك يترك في القلب الخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى لما فيه من آيات الوعيد ولما فيه من آيات النار ولما فيه من آيات الجحيم. كذلك التدبر يجعل هناك الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لما فيه من آيات الرحمة ولما فيه من آيات النعيم ولما فيه من آيات الجنة ولما فيه من
هذه الثمار تجعل المتدبر ربما في كلمة واحدة كأنه قرآن يمشي على الأرض.
قرآن وأكثر، يعني هو ليس أكثر من قرآن، وإنما هو رجل من الآخرة وليس من الدنيا، رجل من الآخرة أو امرأة من الآخرة المتدبر.
طيب شيخ من الفضل اسمح لنا نأخذ آخر مشاركة لأن الوقت دهمنا يبدو قطعت المشاركات. طيب شيخنا الفاضل، كيف للأمة أن تخرج جيلا فريدا كما أخرج هذا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى وصاغ من أمة جاهلية جيل فريد، يعني لم تنتج الأمة مثله منذ بداية الإسلام العظيم، خاصة أن هناك كلمة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما فلح به أوله. نعم.
الحقيقة أخي الكريم، نعم هو الأمر ممكن جدا، ولكن هذا يحتاج إلى إرادات، إرادة المسؤولين، إرادة أصحاب القرار، إرادة القيادات، وكذلك إرادة أولياء الأمور، إرادة الحفظة، إرادة المتعلمين. إذن هذه تحتاج إلى إرادات حتى نؤسس إلى هذا الجيل القرآن الفريد. وهذا كذلك يعني مر على تاريخ الإسلام، يعني ليس فقط هو كان في عصر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وإنما مر في تاريخ الإسلام. يعني عندما جاء عماد الدين زنكي،
نعم،
وأراد أن يضع خطة التحرير لبيت المقدس وبلاد الشام وجزء من العراق، كان الرومان بالعلم في عهد عماد الدين زنكي كانوا يحتلون بيت المقدس، أراضي فلسطين كاملة، وكانوا يحتلون بلاد الشام كاملة وحتى الموصل من العراق، يعني مساحة واسعة جدا،
نعم،
من الأرض وكانت تحت سيطرة الرومان. لما بدأ بالتحرير، أول ما بدأ بتعليم الناس القرآن، ولذلك ليس لنا نصر إلا بالقرآن يا أخي. حامل القرآن لا يهزم يا جماعة، حامل القرآن لا يهزم، خاصة إذا حمله بوعي وبدين وبإيمان وبيقين. حامل القرآن لا يهزم، قد يستشهد لكنه لا يهزم على الإطلاق. الأنبياء لم يهزموا، قد يقتلون ولكنهم لم يهزموا.
طيب آخر سؤال قبل الانتقال لبعض الرسائل، شيخنا الفاضل، أثر المعصية على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟
شوف يعني هي هذا الأمر صراحة نسبي، يعني لا نستطيع نحن أن نعمم، يعني مش كل المعاصي إلها تحد من التدبر أو تمنع منه أو تكون حائلا بينه، يعني الأمر هذا نسبي. بعض المعاصي إذا عالجها الإنسان بالقرآن تزيده إيمانا، ليست المعصية معنى ذلك أنها تزيد الإيمان، لا، ولكن هو يحاول أن يعالج هذه النفس المريضة التي يعاني منها بالآيات وبالقرآن يعني بالروادع الموجودة، بالآيات الرادعات الموجودة. بعض المعاصي من اللمم يتلو القرآن لتكفر عنه، يعني لتكون مكفرة.
أنا أقصد شيخنا الفاضل أن المعصية تجعل ران على القلب، وهذا الران مع كثرته يصبح على القلب قفل، وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
احنا أشرنا إلى
هل
الآية
هي نعم هنا هذا السؤال،
نحن لا نريد أن نقفل هذا الباب.
نعم فضل يعني. فضل
عفواً، أنا قصدت أنا أريد،
هو الباب مفتوح،
أنا
نعم
أريد أن يبقى هذا الباب مفتوحا لكل مستويات البشر حتى الكفار. وذكرنا مثال أحد الأقباط في مصر النصارى الذي يعني أرادوا منه أن يطعن في القرآن ويبين المتناقضات والأخطاء الموجودة في ماذا حصل له،
فمن باب أولى. نعم.
إذن أنا لا أريد أن أغلق هذا الباب.
تمام.
المعصية مشكلة كبيرة، القرآن يعالجها، يعني لحتى لو كان عندك معصية إياك أن تقول أنا لا أفطح لقراءة القرآن فأنا أعصي الله فتهجر القرآن، هذه مصيبة كبيرة، أنت ترسخ المعصية وتترك، أنت حتى لو كنت على المعصية
بمعصية أكبر،
هذه هي مصيبة.
نعم.
مصيبة. ولذلك أنت حتى لو كنت على المعصية اقرأ القرآن يا أخي، تلطف به، تأمل، تدبر، لعل هذه القراءة تعالج هذه المعاصي. المعاصي قلنا بأنها ليس دائما تصل إلى أنه رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، هناك أناس يرتكبون جرائم، هناك القتلة، هناك المجرمين، هناك اللصوص، هناك الخون مثل محمود عباس ومحمود الهباس، هؤلاء المجرمون الذين يريدون أن ينهوا هذه القضية بكل يعني خسة ونذالة، هؤلاء يعني أضله مثل محمود الهباس وغيره، أضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، والله تعالى أعلم. ولذلك يعني نريد أن يبقى هذا الباب مفتوحا، يخشى، خلينا نقول حتى نجمع بين جميع التوجهات، يخشى أن تصبح المعصية حائلا بينك وبين القرآن وإن كنت تقرأه.
جيد. هناك بعض المشاركات أو بعض الرسائل SMS وصلتنا شيخنا الفاضل سريعا إن شاء الله تعالى. هناك سؤال يقول السلام عليكم، هل يجوز لي قراءة القرآن الكريم أمام أساتذة الجامعة خصوصا إن كان صوت القارئ جميل؟ نعم.
يعني في الحقيقة أنا لا أحبذ هذا، أنا لا أحبذه، لكن في مجال التعلم لا بأس بذلك. يعني أنا درست الأخوات في مقام التعلم في مقام الدرس هذا لا شيء فيه، لكن على الملأ في مقام عام في كذا أنا لا أحب ذلك ولا أفضله.
هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف أو المفسر يعني تفسير القرآن الكريم بدون حائل؟
حتى القرآن يجوز لها بحائل، يعني أن تكون تلبس مثلا كوانت، تلبس تضع فإذا تقلب الصفحات يجوز ذلك والله أعلم.
هل يجوز لإنسان أن يكفر إنسان وإن أتى بأدلة قرآن، وهل له أن يتأله على الله؟ سؤال.
لا يجوز ذلك مطلقا. قضية التكفير قضية خطيرة، خطيرة جدا. هناك الآن أصبحت يعني يستسهلها البعض ممن أصابتهم اللوثة، يسهل عليهم تكفير الناس والحكم عليهم بأنهم مرتدون ويستبيحون دماء الناس، وهذه جريمة جديدة أصبحت يعني ظاهرة يجب محاربتها من جميع فئات المجتمع.
جيد. هناك سؤال، إذا تلا الإنسان آيات الله تبارك وتعالى فلم يتحرك القلب ولم يتأثر، هل يعتبر من غير المتدبرين؟
يحاول، يعني لا أريد أن يعني أعطي حكما استباقيا، يعني نعم. دائما الإنسان يحاول أن يقف، لو أخذ بالأسباب سيفتح الله تبارك وتعالى عليه. القرآن له متعة، له متعة حتى لو لم يتدبر، له متعة بالقراءة، له متعة أن تحرك به لسانك، له متعة أن تنظر إليه بالنظر، له متعة خاصة. أما أن تجمع بين هذه القواعد كلها فهذا هو المطلوب من القارئ. لا أريد أن أسد كذلك يعني جميع الأبواب، عليه أن يحاول قدر المستطاع.
هناك سؤال، السلام عليكم شيخنا، قراءة سورة أو آية الكرسي هل تكون بعد كل صلاة أم بعد الفرض فقط؟
هي بعد الفرض كما ورد، من قرأ آية الكرسي بعد دبر كل صلاة، والمقصود بدبر كل صلاة يعني دبر الصلوات الخمس المكتوبة كما جاء في الحديث الصحيح، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل، صراحة سعدنا بلقياك في هذا اللقاء المبارك، وفي لقاء صراحة ممتع حول تدبر القرآن الكريم، جزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين، وكذلك عضو مجلس التشريعي الفلسطيني، جزاك الله خير وبارك الله فيك. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من هندسة الإذاعية الزميل محمد أهل، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة حول فقه اليمين بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.